شفك يا إلهي إلهي إلهي
إلهي. هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. حزب الله ينشر صورا وخرائط جوية لمواقع عسكرية للاحتلال بين الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية. جرافات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة قلنس وفي الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء من دون ترخيص. للمرة الثانية خلال شهر جيش الاحتلال يفتح عبارات المياه تجاه الأراضي شرق قطاع غزة ويلحق أضرارا بمئات الدنومات الزراعية. إذن نشر الإعلام الحربي للمقاومة في لبنان مشاهد تظهر المواقع العسكرية والأمنية التابعة للاحتلال داخل المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أبرز هذه النقاط مقر قيادة الجيش الصهيوني في تل أبيب، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، والقاعدة العسكرية في حيفا، إضافة إلى عدد من مقر القيادة والصناعات العسكرية وغيرها. وتضمن المقطع تحذير الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بأن استهداف القرى والمدن اللبنانية سيقابل بالمثل. تقرير زهير حسن والتفاصيل.
الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948.
زود الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مخزون المقاومة من المعادلات الردعية بمعادلة تكون فيها مدن الاحتلال ومستوطناته هدفا لصواريخ المقاومة في أي مرة يخطئ فيها صناع القرار في كيان الاحتلال باستهداف المدن والقرى اللبنانية.
تضرب عندنا مدن، نضرب عندك مدن. بتتحجج بأهداف عسكرية داخل المدن عندنا، أنت في عندك أهداف ذات طابع عسكري وأمني داخل المدن عندك.
إعلام المقاومة شرح بالاسم والنوع والمكان جزءا من هذه الأهداف الأمنية والعسكرية المعلومة للمقاومة، ومنها لكريا مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وسط الأحياء السكنية في تل أبيب، دادو مقر قيادة المنطقة الشمالية وسط الأحياء السكنية في صفد، مقر قيادة اللواء الشرقي في فرقة الجليل داخل مستوطنة كريات شمونة، قاعدة باد جليم العسكرية وسط أحياء مدينة حيفا وملاصقة لمستشفى رامبام.
بالتأكيد ما ظهر في الفيديو ليس كل الأهداف المنوي يعني قصفها في حال تعرضت التجمعات السكنية في لبنان لأي استهدافات. على المستوى العسكري من المؤكد أن امتلاك المقاومة للصواريخ الدقيقة يعني أن هذه الأهداف ستصاب وبدقة.
تسمية هذه الأحداثيات بدقة متصل بجاهزية مسبقة للمقاومة للرد على أي عدوان متى اقتضى الأمر ومتى غامر كيان الاحتلال بأمن مستوطنيه.
هي التطبيق العملي لتفاهم نيسان عام 1996، هذا التفاهم الذي حيد المدنيين من الجهتين حينها والذي تم خرقه خلال عدوان عام 2006. الآن ما أعلنه السيد حسن نصر الله هو في الحقيقة ترسيخ للمعادلات كلها.
إذن وهي تثبت معادلات الرد والردع تتقن المقاومة كيف تحمي لبنان واللبنانيين باستخدام غير مسبوق لأهداف عسكرية في عمق كيان الاحتلال ووسط الأحياء السكنية.
في غضون ذلك أقر مسؤولون عسكريون صهاينة بأن إسرائيل لا تتجرأ على مهاجمة لبنان بسبب مخزون صواريخ حزب الله الضخم. وتحدث مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش الاحتلال اللواء الاحتياط إسحاق بريك عن خطر وجودي يتهدد إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل هي في أصعب وضع منذ قيام كيانها على صعيد قدرات الجيش. ولفت بريك إلى أن مئات الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله يمكنها إغراق إسرائيل في الظلام لسنوات طويلة، وقال إن السلاح الذي يغير الوضع هو في جانب أعدائنا حسب تعبيره. وحول هذا الموضوع تحدث إلينا الباحث العسكري اللبناني العميد أمين احتياط.
الحقيقة الفيديو الذي نشر من قبل الإعلام الحربي كان بالنسبة للعدو الإسرائيلي صاعقا، لأنه أظهر له أمور أربعة بالغة الخطورة وبالغة الدقة. الأمر الأول أظهر له وأكد القدرة الاستعلامية الميدانية الفائقة لحزب الله وقدرته وإمكاناته على جمع المعلومات الميدانية، وهو يعلم أهمية هذه المعلومات وكيفية تكوين بنك الأهداف المناسب للعمليات العسكرية التي قد تقع في أي لحظة. النقطة الثانية، شكل هذا الفيديو فضيحة للعدو، فأظهر أن ما كان يرمي به الآخرين ويدعيه من أن حزب الله يقتني أو يخزن الأسلحة داخل الأحياء المدنية، وكل ذلك فضحته عدسات الإعلام ومراقبات الدبلوماسيين في لبنان. في الوقت نفسه يؤكد حزب الله أن العدو بالصورة والإحداثيات الدقيقة هو الذي يستعمل المدنيين دروعا بشرية، وبالتالي هذا شكل انقلابا للصورة وفضيحة للعدو. المسألة الثالثة هي أن هذا الفيديو أثبت الجهوزية العملانية للمقاومة وجهوزية بنك الأهداف، وأكد على أن المقاومة تخزن المعلومات الميدانية العسكرية، وهي أيضا مستعدة في أي لحظة لاستعمالها للرد في إطار الحرب النفسية. أما الأخطر من كل ذلك فهو نشر الإحداثيات إلى جانب الصورة، ونشر الإحداثيات إلى جانب الصورة هذا فيه أمرين: الأمر الأول للتأكيد على دقة المعلومة ودقة الصورة، والأمر الثاني على أن هذه الصورة تحولت إلى هدف عسكري جاهز للاستهداف في أي لحظة، يعني لا يتطلب تحضير نار ولا يتطلب أمر.
هدمت جرفات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة أبو عرار في بلدة قلنسوة المحتلة عام 48، وأكدت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة من الشرطة رافقت الآليات التي هدمت المنزلين من دون سابق إنذار. وقالت المصادر إنها المرة الثالثة التي يهدم فيها الاحتلال منازل العائلة بذريعة البناء من دون ترخيص. أفادت مؤسسة موجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام ذياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وحول وضع الأسيرين بلال وبسام داخل سجون الاحتلال، تحدث إلينا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي.
في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي السجين بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة موجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب. ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية.
أغرق جيش الاحتلال مئات الدنومات الزراعية في قطاع غزة بالمياه بعدما فتح عبارات الأمطار شرق حي الشجاعية. وأعلنت وزارة الزراعة أن خسارة كبيرة وأضرارا مباشرة وغير مباشرة لحقت بأرض المزارعين التي أغرقت بالمياه. وأضافت الوزارة أن هذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها جيش الاحتلال العبارات خلال هذا الشهر بهدف تدمير المحاصيل. تقرير هشام شوقي والتفاصيل.
أنا عندي هنا 33 دلم زرعهم، إشي بازيلا، إشي حمص، إشي بطاطا، إشي سبانخ، لفت. طبعا في أشجار زيتون وتين أقل من سنة أعماره، هذا برضو يعني غرق وتدمر. طبعا غير شبكات الري برضو تدمرت. يعني بتحكي أنت في مبلغ، يعني المبلغ عندي هنا فوق $15,000، هدول شبكات ري ومزروعات.
خسارة كبيرة مني بها هذا المزارع عقب فتح الاحتلال الإسرائيلي لعبارات وحدود المياه بشكل متعمد تجاه أراضيهم على طول الحدود الشرقية لغزة، فأغرقت محاصيله الزراعية بالكامل متسببة بكارثة كبيرة وخسائر مالية فادحة له ولعشرات المزارعين. أكثر من 700 دنم مزروعة بشتى المحاصيل غمرتها مياه السدود الإسرائيلية في مسعى لإتلاف المحاصيل الزراعية التي في ذروة إنتاجها وصولا لتدمير اقتصاد غزة وزيادة خسائر المزارعين وإلحاق الضرر بالمحاصيل والمعدات.
هاي تاني مرة السنة، هذه الموسمين راح على الموسم الشتوي وهي الموسم الصيفي، من 4-5 شهور مش راح نقدر نخش الأرض هذه ولا نقدر نزرعها. وإحنا كمان في المنطقة هذه يعني اليهود، كل هدف اليهود والإسرائيليين إنهم يطفشونا من المنطقة ويخلونا من المنطقة، لكن إحنا بنقولهم إحنا صامدين.
وفضلا عن استهداف المزارعين بالنار وتجريف أراضيهم الزراعية ورش محاصيلهم بالمبيدات السامة، يمنع الاحتلال إدخال ما يلزم لتطوير أساليب الزراعة في تشديد خانق للحصار والتأثير على القطاع الزراعي وجعله تابعا للاحتلال.
وفي الكيان الصهيوني وعلى بعد 33 يوما من انتخابات الكنيسة، ما زالت نتائج استطلاعات الرأي لا تظهر حسما لأحد المعسكرات، ويعمل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو على رفع مقاعد كتلة اليمين عبر دعاية انتخابية تركز على تمكنه من إحضار لقاح كورونا وتوجيه اتهامات باليسارية لمنافسه يائير لبيد. التفاصيل في تقرير زميل رياض مناصرة.
أظهر استطلاعي رأي أن بنيامين نتنياهو لا زال بعيدا عن الرقم السحري 61 لتشكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيسة 24، ويحتاج لمقعدين أو ثلاثة للوصول لهذا العدد مع الحريديم ويمينة واتحاد أحزاب اليمين الصغيرة. ففي استطلاعي رأي للقناتين 12 و13 العبريتين يحصل الليكود على 28 مقعدا، ويصعد حزب يائير لبيد إلى المكان الثاني ب 18 مقعدا متجاوزا حزبي ساعر وبنت. نتنياهو بعد خطوة توحيد أحزاب اليمين الصغيرة أخذ يستعد لمعركته للوصول لائتلاف من 61 مقعدا، وفي أول مقابلة في القناة 12 العبرية قبل ما يقارب الشهر من الانتخابات حدد عناوين حملته بنجاحه في استجلاب اللقاحات وإخراج الإسرائيليين من الإغلاقات بسبب جائحة كورونا، ودعوة جمهور اليمين للخروج والتصويت للليكود حتى لا ينتقل الحكم إلى منافسه زعيم اليسار لبيد وفق وصفه. نظريا الكتلة المعارضة لنتنياهو تتمكن من تشكيل حكومة بغالبية أكثر من 61 مقعدا تضم لبيد وساعر وبنت وليبرمان والعمل وميلتس وكحول لافان، أو حكومة أخرى بمشاركة الحريديم إذا انفكوا عن التحالف مع نتنياهو. لكن تبقى الخلافات في المواقف والتنافس على رئاسة الوزراء والتبادلية بين زعيمي أكبر حزبين بينهم عائقا يفشل مثل هذا الخيار. لم تعد البرامج رغم وجودها في دفاتر الأحزاب محددا في توجهات الإسرائيليين، فالعنوان هو الأشخاص والأحداث الآنية. فكورونا تلعب دورا حاسما جعلت الليكود يتراجع من 36 إلى دون 30 مقعدا، وأي حدث سياسي أو عسكري لافت يمكن أن يغير النتائج. وتبقى المغامرة العسكرية في ظل تدريبات جيش الاحتلال خاصة في جبهة الشمال احتمالا واردا مع التدريب الواسع هذا الأسبوع لسلاح الجو الإسرائيلي الذي اخترق أجواء لبنان.
نظمت حركة جهاد الإسلامي ندوة سياسية في العاصمة السورية دمشق تحت عنوان المتغيرات السياسية الفلسطينية. وخلال الندوة وضع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أنور أبو طه أبناء الحركة في الساحة السورية في أجواء اجتماعات الفصائل ومخرجاتها، حيث أكد على موقف الحركة الرافض للمشاركة في الانتخابات التشريعية انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تصر الحركة على التمسك بها.
نضع الإخوة قيادة كوادر الحركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية حول المحددات التي تحدد الموقف السياسي لحركة الجهاد من مسألة الانتخابات وقرارها بمقاطعة الانتخابات، بما يعني يشرح الأبعاد الوطنية لهذا الموقف، وأنه هو الموقف الأصوب والأسلم لمستقبل القضية وللحفاظ على وحدة شعبنا وثوابته ومقدساته.
طبعا لا شك أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياق أن اللاجئ الفلسطيني المتواجد في سوريا هو ضمن أجندة الجهاد الإسلامي وضمن مشروع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كي يكون هذا اللاجئ الفلسطيني عنصر مواجهة بارز في مواجهة المحتل الصهيوني.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. حزب الله ينشر صورا وخرائط جوية لمواقع عسكرية للاحتلال بين الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية. جرافات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة قلنسوة في الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء من دون ترخيص. للمرة الثانية خلال شهر جيش الاحتلال يفتح عبارات المياه تجاه الأراضي شرق قطاع غزة ويلحق أضراراً بمئات الدونمات الزراعية. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم، حيث سنتناول فيها الأسرى في مواجهة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى ومناصرتهم وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله وبحراكهم المتتالي. فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر، وأكبر من كل سجن، وأعظم من كل قمع، وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم. أما الآن أعزائي الكرام، فسنكون معكم الآن. وصلت طبعا رسائل كثيرة عبر الواتساب، منها صوتية ومنها مكتوبة، ولكن دعونا نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم إن شاء الله البرنامج. ونبدأ معكم برسائلكم المكتوبة التي جاءتنا عبر الواتساب. والرسالة الأولى من عيسى غنيم، يقول في رسالته: يجب العمل بجدية وبالطريقة التي يفهمها ويستجيب لها العدو، ولا نترك حياة الأسرى رهنا للمؤسسات المنحازة للاحتلال. نشكر عيسى غنيم على هذه الرسالة، وننتقل إلى رسالة أخرى إلى عماد مناصرة، يقول: لا، لن ينجح الاحتلال باللجوء إلى استخدام سلاح الفيروس بكسر إرادة أسرانا الأبطال الذين سجلوا في كل مراحل الصراع الذي خاضته الحركة الأسيرة صفحات مجد وعز في تاريخ نضال شعبنا الأبي. نعم، نشكر عماد مناصرة على رسالته، ورسائل كثيرة طبعا جاءتنا. نأخذ رسالة ثالثة من ضياء غرايبة، يقول: يجب إيجاد حلول مناسبة لقضية الأسرة بواسطة الوسيط المصري. إن شاء الله. شكرا لضياء غرايبة على رسالته. وننتقل إلى محي الدين ياسين، يقول في رسالته: على المقاومة أن تكون حاضرة لتثبيت معادلات جديدة في الصراع، نصرة للحركة الأسيرة وحماية لحق 700 أسير مريض في العلاج المناسب، بعيدا عن المضادات الحيوية والمسكنات. نشكر محي الدين ياسين على رسالته. وهناك بدران جبارة، يقول في رسالته: أسرانا، أعانكم وحفظكم الله أيها الأبطال، وأنتم تواجهون المحتل الغاصب متجاوزين حدود الزمان والمكان، تواجهون صلفه واستكباره حتى وأنتم في القيد خلف أسوار السجن، تواجهون محتلا اعتقد أنه نال منكم بعد أسركم، وتعلمونه أو تعلمونه أن الحرية والكرامة لا توهب بل تنتزع. بالفعل يا أخ بدران جبارة، نشكرك على رسالتك القيمة هذه. ودعونا الآن نأخذ فاصل ثم نعود نواصل معكم رسائلكم إن شاء الله.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود،
ازقر. طيب أعزائي الكرام، نتواصل معكم ورسائلكم عبر الواتساب، أما هذه المرة مع الرسائل الصوتية. والرسالة الأولى من حامد الأشقر، نستمع إليه وهو من طول كلم.
أنا أقول حقيقة، مساندة أسرانا في هذا الظرف القاهر القاتل الذي يدمي القلوب حقيقة وتقشعر له الأبدان هي حقيقة شهر العسل والفرصة الذهبية للكيان العبري. هو انتظر كورونا مع أنه هو مصدر كورونا والشر حقيقة، هو مصدر الفساد في الأرض، ولكن انتظر هذه الفرصة السانحة التي أتت ليستفرد بأسرانا. هم اليوم يستفردون بأسرانا. أنا سمعت قبل أيام أنهم حقيقة انقطعوا من الكامبين مواد التنظيف والتعقيم، ويخططون اليوم لطرد أسرانا المرضى الذين هم على حافة الهاوية. نسأل الله أن يحفظهم من كل داء ووباء وغلاء وعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ المسجد الأقصى وكل سكان فلسطين، ليخرجوهم مما يسمى مستشفى الرملة. هو مسلخ الرملة ليس مستشفى، والله عشنا به وشفناه وعايشناه وكنا به. هو حقيقة مسلخ وحقل تجارب. أنا أقول للسلطة الفلسطينية، الدعم الوحيد لأسرانا في هذه المرحلة الحرجة والقاسية والصعبة والظروف المريرة هو حقيقة مصالحة حقيقية، هو حقيقة الشعور ورفع المعاناة عن غزة، غزة الصمود والعزة، هو حقيقة أن تكون وحدة وطنية حقيقية حتى يكون هناك معنويات ترفع معنويات أسرانا. لا يعقل أن يكون كورونا يجتاح العالم ويقف العالم الظالم معمي الأبصار عما يحدث في فلسطين ولأسرى فلسطين. أقول حقيقة بالشأن الأسرى، يجب علينا أن نفعل كل النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعطانا الله ما أمكن، منعت حقيقة هو حظر التجول في الضفة الغربية، كان عائقا وحائلا ومانعا وسدا حقيقة على أن يخرج الناس، ولكن هناك المثقفون وهناك المدربون وهناك القادرون على أن يفعلوا قضية الأسرى.
نعم، نشكر الأخ حامد الأشقر من طول كرم على مشاركته ورسالته الصوتية. والآن إلى عامر الحلبي من غزة، أيضا رسالة صوتية نستمع إليه.
للأسف يعني اليوم الأسير مسيوب في ساحة المقاومة لوحده، يعني على مدار التاريخ إحنا بنشوف يعني هم الاحتلال دائما بيستغل الضعف المؤسسات ودعم الحراك الشعبي، واليوم يعني أصبح اليوم يعني الكل ملتي في حاله جد، يعني بيقلموا الواحد لمن يحكي كلام كبير. يعني اللي كريم يونس يمضي عليه 37 عام، هذا وصمة عار على المقاومة الفلسطينية، يعني خلينا بالمعنى يعني نحكي باللغة هذه. يعني الأسرة يعني أقرب مسافة ممكن تأسر، يعني تأسر جنود وتبدلهم. يعني السيد نصر الله عمل حرب 2006 عشان يخرج سمير القنطار ورفقه والجثث الشهداء، وهو مكانه قرار إسرائيلي اللي مش ممكن يفرجوا عن سمير القنطار، ومش ممكن يفرجوا عن مريض، ولا حتى لو بصارع المرض ولا الموت، يعني في آخر لحظات مش ممكن إلا لغة القوة.
نشكر الأخ عامر الحلبي من غزة على رسالته، وفاصل قصير ثم نعود نواصل معكم اللقاء.
هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها
أعزائي الكرام، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المريض حسين مسالمة حر طليق، لكنه ما يزال يمكث في مستشفى سوروكا بالداخل المحتل نظرا لصعوبة حالته الصحية. ولفت المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد رب أن الأسير في شبه غيبوبة ويعاني آلاما شديدة، مشيرا إلى أن الهيئة ووزارة الصحة تتابعان حالة الأسير داخل مستشفى سوروكا وتبحث إمكانية نقله إلى أي مستشفى فلسطيني في حال توفر علاج له، وإذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله. وفي سياق الحراك الداعم للأسرى، جدد أهالي الأسرى اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملات دهم وتفتيش شبه يومي، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومقهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
شكرا للزميل مراد نصر. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سياسة سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ وما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأسير المحرر مصطفى المسلماني. بداية الأستاذ مصطفى المسلماني، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا ومرحبا. طبعا موضوعنا اليوم عن الأسير حسين مسالمة وهو حر، ولكن ما زال يقبع في مستشفى سوروكا بحالة صحية حرجة جدا. كيف وصل الأسير مسالمة إلى هذا الوضع الصحي السيء في سجون الاحتلال أستاذ مصطفى المسلماني؟
يعني بالتأكيد الأسير مسالمة يعني ليس أول أسير يصاب في مرض السرطان في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويبقى السرطان ينهش في جسده بحيث تقوم مصنعة السجون لإجراء فحوصات دون أن يعلم الأسير، ويتم اكتشاف هذا المرض في فترات متقدمة جدا من وجود السرطان في جسد الأسير أو الأسرى الفلسطينيين. وقبل مسالمة كان رائد أبو ساكوت أيضا وسامي أبو دياد وكمال أبو وعر، كل هؤلاء الأسرى استشهدوا نتيجة مرض السرطان. وكما تفضلت أنت تتحدث عن أن الأسير مسالمة الآن حر ولكن يقبع في مستشفى سيروكا. الاحتلال لم يفرج عن المسالمة إلا بعد التشخيص الدقيق إنه لن يستمر في الحياة ولن يتشافى من هذا المرض إلا يعني بمعجزة إلهية، وإن شاء الله هذه المعجزة أن تحدث ويعني تجعل الاحتلال أن يكون خائبا وفاشلا في تصييماته وفي أساليبه الوحشية التي تمارس بحق الأسرى. الإهمال الطبي هي سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد أطباء أكفاء، لا يوجد فحوصات، لا يوجد طواقم طبية مستقلة تشرف على أوضاع الأسرى والأسيرات في جنود الاحتلال. الأسرى فقط هم يعني رهينة محتجزين لدى المحتل الإسرائيلي، وهو يمارس متى يشاء وكيف ما يشاء أن يقدم لهم علاجات أو يقدم لهم فحوصات، وهذه مسألة تخضع إلى مزاج الاحتلال الإسرائيلي وليس لقوانين دولية وحقوقية يجب أن يتم التعاطي معها.
طيب أخ مصطفى، يعني اليوم نتحدث عن الأسير حسين مسالمة وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر، نظرا لوجود عدد من الأسرى المصابين بأمراض مختلفة عدا عن المصابين بجائحة كورونا، مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
يعني هذا الملف لا يحسم إلا بحالة واحدة، لنكون صريحين، الاحتلال لا يقدم منح ولا يقدم هدايا ولا يتعامل مع مؤسسات لا حقوقية ولا دولية. 72 عام من عمر الاحتلال وما زلنا نناقش ونناقش مع المؤسسات الدولية، هم أسرى أم معتقلين؟ هم أسرى أم معتقلين؟ بمعنى يعني 72 عام ونحن مختلفين مع المؤسسات الحقوقية، هؤلاء الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب أم معتقلين سياسيين؟ أو يعني جدال عميق وعقيم في هذا الموضوع. أنا أقول الحل الوحيد فقط المقاومة أن تشمر عن سواعدها، وفقط بالطريقة الوحيدة التي ممكن أن تجبر الاحتلال على التعاطي مع هذا الملف هو أسر الجنود الإسرائيليين لكي فعلا ننقذ أسرانا وأسيراتنا من هذا الظلم.
طيب يعني نعم. الصليب الأحمر الدولي أين يقع دوره في هذا الإطار؟ هل يقوم بالدور المنوط به على الشكل المطلوب يعني؟
لا لا لا، بالتأكيد الصليب الأحمر هو مؤسسة يعني دولية وصحيحة منبثقة عن الأمم المتحدة، ويجب أن يكون لها دور كحارس أمين على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ولكن الصليب الأحمر كما قلنا يتعامل بخجل ولا يدين الاحتلال ولا يدين سلوك الاحتلال ولا ممارساته ولا حالات الوفاة التي تحدث والاستشهاد الذي تحدث في حقوق الأسرى. نحن نتحدث عن أسرى يستشهدون ويبقون في مقابر الأرقام، أين دور الصليب الأحمر؟ أين المؤسسات الدولية عندما أسير يستشهد في داخل السجن؟ لماذا الاحتلال يبقى يحتجز جثمان هذا الأسير؟ أليس هذه سياسة تعذيب اتجاه أهالي الأسرى وذوي الأسرى؟ بمعنى الصليب الأحمر كما قلنا هو مؤسسة مقصرة لا تقوم بواجبها ولا تقوم بدورها كما يجب لإدانة الاحتلال وتجريم الاحتلال ورفع قضايا على الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية.
طيب عندما نتحدث عن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال نتحدث عن الأسرى المرضى وكذلك عن الظروف الصعبة جدا التي يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهناك تحرك في سجن عوفر لمواجهة الممارسات القمعية لإدارة السجون، يعني ما توقعاتكم لهذا التحرك وهل سيمتد إلى باقي السجون في حال واصلت إدارة السجون إجراءاتها التعسفية؟
يعني الحراك في داخل السجون لن يتوقف لحظة واحدة، يعني السجون كل السجون كل يوم هناك حراك، كل يوم هناك مواجهة واشتباك مع مصلحة السجون الإسرائيلية سواء كان في عوفر أو في نفحة أو في رمون أو في النقب أو في شطة أو في كل السجون الإسرائيلية. مصلحة السجون هي مصلحة واحدة وهي سياسة تنفذ سياسة واحدة، و ولكن ربما هنا تضغط قليلا وفي مكان آخر تغض النظر أو يعني تترك المسألة إلى وقت آخر. ولكن حملات التفتيش الليلي، حملات الإهانات، عدم الزيارات لذوي الأسرى، عدم إدخال كل المواد اللازمة من تغطية وتدفئة للأسرى في هذا الفصل البارد القارس، بمعنى آخر المحتل الإسرائيلي كما قلنا هو يتعامل ضمن سياسة واحدة موحدة دون يعني تمييز ما بين سجن وآخر. ولكن الوضع في سجن آخر كما قلنا نتيجة الإصابات في كورونا والعدد الكبير يشهد حالة من التوتر، وأنا بتوقع على يعني في بداية الأشهر المقبلة سيكون هناك أجواء تصعيدية ما بين الأسرى وما بين الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال كما قلنا ومصلحة السجون توغلت إلى حد ما يمكن سقوط الأسرى على هذا التوغل وعلى هذا الهجوم وهذه الانتهاكات بحق أسرانا وأسيراتنا.
لهذا نرى بأن الأهالي عاودوا اعتصامهم في مقرات الصليب الأحمر، يعني أهالي الأسرى. هل يدفع تحرك الأهالي المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها أمام الأسرى؟
يا أستاذ يعني الأهالي الأسرى يعني فقط انقطعوا عن الاعتصام فقط في جائحة كورونا، يعني في منذ أشهر قليلة، ولكن من عشرات السنوات أهالي الأسرى يعتصمون في مقرات الصليب الأحمر وينظمون الفعاليات والنشاطات والدعوات والرسائل والمذكرات لكل المؤسسات الحقوقية والدولية لكي تقف أمام مسؤولياتها وأمام دورها. ولكن للأسف كما قلنا لا يعني لم تستطع أي مؤسسة دولية من الإفراج عن حسين مسالمي أو غيره من الأسرى المرضى أو فؤاد الشوبكي الذي بلغ من العمر حتية، فإذا كل هذه المؤسسات هي تدور بالفلك الإسرائيلي وليس لها تأثيرا قويا وفاعلا حتى على إدانة أو حتى بالتحدث عن بكلمة واحدة لتدين الاحتلال وممارسة هذا السلوك العدواني والوحشي. فلهذا نحن نقول هذا الاعتصام هو رسالة للأسرى في داخل سجون الاحتلال، إننا معكم وسنبقى نقاتل إلى جانبكم حتى تنالوا حريتكم. وإضافة لذلك مطلوب أن يكون هناك حراكا ليس فلسطينيا فحسب بل حراكا عربيا وإسلاميا وأوروبيا وعالميا لخلق رأي عام للضغط على المؤسسات الحقوقية والدولية لإجبارها على التحدث بشكل واضح وصريح عن الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين. وقبل أيام قليلة رأينا أن محكمة الجنايات الدولية قالت بشكل واضح أن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أراضي محتلة، بمعنى جرمت الاحتلال بهذه التوصية، وعلينا كفلسطينيين أن نستغل هذا التوجه ونرفع قضايا على المحتل الإسرائيلي في هذه المحاكم.
نعم، الأسير المحرر مصطفى المسلماني، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم.
شكرا لك.
وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى. مع السلامة.
شكرا لك.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، ونتواصل معكم في برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى في مواجهة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي، وهذه عودة إلى رسائلكم عبر الواتساب. ومعي رسالة من بسام ملحم يقول: الأسرى لهم الحق في العلاج، وهذا ضمنته اتفاقيات جنيف الأربعة ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب علينا جميعا مساندة الأسرى. بالفعل يجب على الجميع أن يقوم بمساعدة الأسرى. نشكر بسام ملحم على هذه الرسالة. ورسالة أخرى من رائد حنتش يقول: الصهاينة يقتلون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الحرية لفلسطين، حان الوقت لوقف جرائم الصهيونية ضد الإنسانية. نشكر رائد حنتش لمشاركته معنا عبر الواتساب. و رسالة أخرى من أيضا بسام ملحم يقول: أين المؤسسة الحقوقية الدولية مما يجري في سجون الاحتلال؟ شكرا أيضا لك بسام ملحم، أنت دائم معنا في مشاركاتك في عبر الواتساب. ونزار يوسف أيضا يشارك معنا في رسالة يقول فيها: حراك الأسرى في مواجهة السجان يتسم بالعدالة التي لا جدال فيها أو ضدها، ومن ثم حين يجعل الأسير حراكه حتى النصر أو الشهادة، إنما يفعل ذلك ليس لخروجه من السجن فحسب، وإنما أيضا لإرساء تقليد حميد سبقه عليه عدة أبطال تحدوا غطرسة الاحتلال والسجان. نشكر نزار يوسف على رسالته. ورسالة يوسف هلال يقول في رسالته: يجب أن تصل الرسالة إلى مؤسسات حقوق الإنسان أن حياة الأسرى في خطر، وهم مسؤولية هذه المؤسسات التي تتغنى بحقوق الإنسان في المحافل الدولية والسعي الجاد لتطبيق بنود اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى وحمايتهم وتوفير أدنى مقومات المعيشة داخل السجون. نشكر أيضا يوسف هلال على رسالته. وإلى رسائلكم الصوتية، ولكن بعد فاصل قصير. نعود إليكم ورسائلكم الصوتية. معنا رسالة من ماجد صبرة من رام الله، نستمع معا.
من كان يظن بأن ضفة العياش وضفة المقاومة وضفة الأبطال نائمة فهو واهم، ومن هذا المنطلق نبرك تحياتنا واحترامنا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون وباء كورونا. ورغم هذا الوباء المتفشي في الأراضي الفلسطينية لا يعني أن ننسى أسرانا البواسل، ونقول بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة. يعني زمن الماضي ولا وانتهى، وزمن الكلام ولا وانتهى. ومن كان يظن بأن الضفة ساكتة وصامتة ولا يوجد بها رجال تدافع عن كرامة شعبنا الفلسطيني وعن أسرانا فهو واهم. ونحذر الاحتلال بأن أي إصابة من وباء كورونا لأسرانا البواسل سيتحمل الاحتلال مسؤولية وتبعيات ماذا سيحدث الأيام القادمة.
شكرا لماجد صبرة من رام الله. ومعنا مهر أبو الغوش من غزة، نستمع معه.
نبرق تحية إجلال وكبار لأسرانا البواسل الذين ضحوا بزهرة أعمارهم في سجون الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة الحبيب دائما كان في مقدمة المشروع الفلسطيني جنبا وجانبا مع القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني. لن يضع أو يركن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفصائله بمقاومته عن قضية الأسرى البواسل. سياسة الإهمال الطبي القديمة الحديثة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا البواسل هي ليست جديدة، وعند تفشي هذا المرض يتعمد الإهمال الطبي، يتعمد أن يمرض أسرانا البواسل. فظروف الاعتقال وظروف السجن لدى الاحتلال الصهيوني في أدنى معايير الإنسانية لا يتبعها هذا الاحتلال مع أسرانا البواسل. فهنا رسالة من قطاع غزة الحبيب أنه لن يصمت وسيحشده بمقاومته الشعبية بمقاومته المسلحة، سيكون هناك أيضا ضغط على هذا الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل. ولا ننسى أن قطاع غزة الحبيب مقاومتهم يوجد لديها أسرى، فهي ورقة ضاغطة على هذا الاحتلال الصهيوني. فقطاع غزة بمؤتمراته بحشوده بجماهيره بمقاومته لن يصمت أبدا، وكلنا ثقة أيضا أن رأس حرب هذه الأمة في مواجهة هذا المشروع هو الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه منذ الأزل. فهنا أي أوضع لا سمح الله في قطاع غزة، أي انتشار في فلسطين المحتلة، لن ينسي الشعب الفلسطيني أرضه وطنه التاريخ فلسطين من البحر إلى النهر. والأسرى هم زهرات قلوبنا، هم تاج على رؤوسنا، فنحن كلنا كشعب فلسطيني نتعاضد معهم، همهم من همنا. وبإذن الله تعالى ستمر هذه الأزمة وسيموت الكورونا ولا يموت هذا الشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا لماهر أبو الغوش من غزة على رسالته الصوتية. ومعنا رسالة أخرى من حمدان نصر الله يقول في رسالته: غياب المحاكمة والمحاسبة والمساءلة القضائية هي التي مكنت وتمكن الاحتلال وتشجعه على التمادي في جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين، وعززت لدى المجرمين الصهاينة ثقافة الإفلات من العقاب. نعم، شكرا لحمدان نصر الله على رسالته. وكذلك رسالة أخرى من كمال ذكي يقول: الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، وأن اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم تزد هذا الشعب سوى قوة وإصرارا على حريته واستقلاله، وهذا ما جسده الأسرى. شكرا لكمال ذكي على رسالته. ورسالة من إسلام شحادة يقول: يؤسفنا وجود المؤسسات الحقوقية الغير عادلة بحق أسرانا البواسل، لأن إسرائيل تواصل استغلال جائحة كورونا لتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الإداريين وتمديد فترات اعتقالهم وبحق الحركة الأسيرة بشكل عام. شكرا لإسلام شحادة. فاصل قصير ونواصل معكم اللقاء. نعم، نشكر كل من شارك معنا. هناك طبعا رسائل كثيرة لدينا الآن، منها صوتية ومنها مكتوبة. أم خالد من الخليل في رسالتها الصوتية، نستمع معا.
أسرى فلسطين شهداء مع وقف التنفيذ، نمشي يعني على قصة كورونا ولا ما كورونا؟ هم أصلا تعبانين من دون كورونا ولا من دون فيروس ولا من دون إشي، لا بعالجوهم ولا إشي. مرض السرطان بعطيه حبة أكمون، مر أي وجع في الدنيا ما غدريف معاهم بعطيهم أكمون، رشع معاهم بعطيهم أكمون. كلياتهم هذول شهداء مع وقف التنفيذ. انتوا تعالوا روحوا شوفوا الديمون في حيفا الجديدة، هذا السجن اللي له آلاف السنين بدهيل، يعني رعد، يعني سنة ونص احنا نزور فيه، بس مشيتوا من نطلع من الخليل لما نصل، يعني يلا يلا نعرف نحكي مع أولادنا هذولا. يعني احنا من ناشد كل الدول العالم، من ناشد كل الناس انهم يقفوا مع أسرانا، لانه فيش فيهم فيش عندهم ولا اي شيء طاقم طبي اللي نعتمد عليه بالنسبة لنا أصلا بالمرة. ممنوع الزيارات، يعني لحتى الوين هذا الكلام؟ هذولا الاولاد اغلى ما يمكن، هم اللي ظلوا، هم الوطن.
نعم، كانت هذه ام خالد من الخليل في رسالتها الصوتية، نشكرها كل الشكر. ورسالة أخيرة صوتية أيضا من رأفت دغمش، نستمع معنا.
تحية لأسرانا القابعين في السجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا احنا بنناشد كل الدول وكل المحاكم الدولية وكل المنظمات حقوق الإنسان بالإسراع للإفراج الفوري والعاجل معتقلين البواسل الأبطال في سجون بني صهيون، لأن الوضع كل العالم قاعد بعالج في مرض كورونا، ولحتى الآن الوضع يعني مزري وصعب جدا. فإحنا خايفين على الأسرى كتير، وبنطالب التدخل الفوري والعاجل والالتفاف الشعبي والتنظيم لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لهبة واحدة لنصرة للأسرى الذين يعانون الويلات في سجون بني صهيون.
طيب أعزائي الكرام، نشكر رأفت دغمش على رسالته الصوتية، ولم يتبقى إلا كم رسالة عبر الواتساب التي جاءتنا وهي مكتوبة من صفاء قديح، يقول في رسالته: إسرائيل التي تحولت إلى دولة سجانين وسجون وتمارس التعذيب بشكل منهجي وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية لن تستطيع الحصول على الأمن والسلم في المنطقة. بالفعل صفاء قديح، شكر لكم هذه المشاركة منكم. وبهاء يوسف يقول في رسالته: أصلا الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس هم العنوان الأكبر والأبرز في صراعنا ومعركتنا الطويلة مع الاحتلال، وقد حققوا صمودا أسطوريا في سجون الاحتلال، وقد أمضوا عشرة السنين في أقبية وزنازين الاحتلال الغاشم. شكرا لبهاء يوسف. ورسالة أخيرة من بلال جوابرة يقول: مواجهة أسرانا لسجانيهم انتصار لفلسطين ولقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وهو تأكيد على أن الحقوق تنتزع بفضل النضال والتصميم والإرادة الصلبة. شكرا لبلال جوابرة وكل من شارك معنا في لقاء اليوم، نشكرهم كل الشكر، والشكر الموصول لكم أعزائي الكرام لمتابعتكم لنا لبرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى في مواجهة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. حتى الملتقى، شكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ